أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في قاعدة حرمة تغرير الجاهل وإلقاء الجاهل في الحرام، الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع. قلنا أن الشيخ حاول أن يستدل على هذه القاعدة بجملة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة. تقدم الكلام عن بعض الأدلة على هذه القاعدة، وانتهى الكلام إلى هذه الرواية، وهي رواية أبي بصير الدالة على كراهة أن يسقي البهيمة ما لا يحل للمسلم شربه وأكله. الرواية تدل على أن البهيمة يكره أن يسقيها الأمور المحرمة على الإنسان المسلم. الرواية هذا هو مدلولها المطابقي. الشيخ يقول أن هذه الرواية فيها إشعار بحرمة سقي المسلم ما لا يحل شربه وأكله، وأن هذا محرم. هكذا يستشعر المكلف من هذه الرواية، يستفيد منها حرمة فعل ذلك، يعني فعل الشيء الذي يكره فعله بالنسبة إلى البهيمة، يستفيد حرمته من بالنسبة إلى المسلم المكلف المسلم. ووجه ذلك هو أن ما لا يحل أكله للمسلم إذا كان إعطاء إلى البهيمة مكروه، فلا بد أن يكون إعطاء للمسلم يكون ماذا؟ محرما. طبعا الشيخ لم يعبر عن ذلك بالدلالة، بمعنى أن الرواية تدل على هذه الحرمة، وإنما قال أن فيها إشعار، والإشعار كما هو واضح ما لم يصل إلى حد الظهور لا يصح الاستدلال به. والوجه في عدم دلالة الرواية واضح، لأن التمسك إن كان بالأولوية فالحكم الثابت من باب أولى بالنسبة إلى المسلم لا يمكن أن يكون هو الحرمة، بل لا بد أن يكون هو شنو؟ الكراهة. الأحكام الثابتة بالأولوية يثبت للموضوع الذي لا بد أن يثبت له الحكم، يثبت نظير الحكم الثابت بالمدلول المطابقي من قبيل حرمة قول الأوف التي تكون دالة بالأولوية على حرمة ما هو أشد من ذلك كالضرب والشتم. في المقام إذا قلنا أن الوجه في الإشعار هو الأولوية، حينئذ لابد أن نلتزم بكراهة ذلك بالنسبة إلى المسلم، أما إثبات الحرمة فيكون مشكل جدا، إثبات الحرمة يكون مشكلا جدا، لأن الحكم الثابت للبهيمة هو الكراهة بحسب المدلول المطابق للرواية. قد نقول أن هذا الحكم الثابت للبهيمة من باب أولى أن يثبت إلنا بالنسبة للمكلف المسلم، إذا نفس الحكم يكون ثابت بالنسبة للمكلف المسلم، لا أن نتعدى إلى الحرمة، فإثبات الحرمة يكون مشكل. ولعله لذلك قال الشيخ أن فيها إشعار، لم يقل أن فيها ماذا؟ دلالة. قال: ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن يسقي البهيمة أو يطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف. إذن بحسب النتيجة، بحسب هذا الإشعار إذا سلمنا به، سوف تثبت حرمة إطعام المسلم ما لا يحل أكله وشربه، وهذا يكون دليل على القاعدة التي هي محل الباحث، وهي حرمة تغرير الجاهل وحرمة إلقاء الجاهل في ماذا؟ في مخالفة الواقع من دون علمه. فإطعام المسلم ما لا يحل أكله، يعني إيصال الطعام الحرام والشراب الحرام إليه ليأكله، هذا يكون فعلا يكون فعلا محرما. ثم يقول الشيخ ويؤيده حاصل هذا التأييد، يعني يؤيد القاعدة أيضا، حاصله هو أن يقال بأن الأحكام الشرعية الواقعية كما ثبت في محله وأشرنا إليه في الدرس السابق أحكام ثابتة في حق الجاهل والعالم، لا يفرق فيها بين العالم والجاهل. الحكم الواقعي في مرحلة الثبوت يثبت في حق الجميع، وهذا ما ثبت بالأدلة العديدة العقلية وغير العقلية في الإجماع ونحوه الدالة على استحالة تفصيل الأحكام بالعالمين بها. إذن الحكم الواقعي له إطلاق يشمل العالم ويشمل الجاهل، ومن الواضح بأن الأحكام الواقعية إذا كانت تشمل الجاهل إذن المبادئ التي نشأت منها تلك الأحكام الواقعية أيضا تكون ثابتة في حق الجاهل كما هي ثابتة في حق العالم. مبادئ الحكم أيضا هي ثابتة على كل حال، علم بها المكلف أي علم المكلف بالحكم أو لم يعلم المكلف بالحكم، مبدأ الحكم وملاك الحكم يبقى ثابت. بناء على ذلك إذن المكلف الجاهل بالحكم، المكلف الذي يجهل أن هذا الشيء حرام، إما أن يجهله جهلا حكميا أو يجهله جهلا موضوعيا، هذا المكلف حينما يرتكب ذلك الحرام يكون فاعلا علما بالحرام الواقعي. غاية الأمر أن الفرق بين العالم والجاهل أن العالم حينما يرتكب الحرام يكون مؤاخذا ومستحقا للعقاب، لأن الحكم وصل إلى مرحلة التنجيز بالنسبة إليه بالعلم، بينما الجاهل لا يكون الحكم مواصلا إلى مرحلة التنجيز بالنسبة إليه، فلذا لا يكون مؤاخذا إذا خالفه. لكن عدم المؤاخذة لا تعني أن المكلف لم يرتكب حراما، لا، المكلف ارتكب حراما ووقعت المفسدة الواقعية التي نشأت منها الحرمة، واضح؟ إذن هناك فرق بين المؤاخذة وبين الوقوع في المفاسد والمصالح الواقعية. المكلف حينما يشرب الخمر باعتقاد أنه ما هو ارتكب المفسدة الواقعية وارتكب الحرام الواقعي، غاية الأمر أنه لا يؤاخذ على هذا الارتكاب، واضح؟ إذن الجاهل حينما يرتكب الحرام يكون مرتكبا، حينما يأتي بذلك الفعل يكون مرتكبا للحرام الواقعي، والعلم ليس له دخل في تحقق الحرام الواقعي وارتكاب الحرام الواقعي وبالتالي الوقوع في المفاسد الواقعية. العلم ليس له دخل في الحرام الواقعي، والدليل على أن العلم ليس له دخل في الحرام الواقعي وأن العلم لو كان دخيل لما وجب الاحتياط او لما كان الاحتياط مطلوبا كما يقول الشيخ في حالة الشك، في حالات الشك الاحتياط مطلوبا بلا اشكال من قبل الشارع. لو كان للعلم دخل في الحرام الواقعي لما حسن الاحتياط اصلا ولما كان مطلوبا بالمرة، لأن العلم دخيل في الحرام الواقع بحسب الفرق. إذن في غرف الجهل لا حرام في الواقع حتى يطلب من المكلف الجاهل والشاك أن يحتاط بلحاظه، معنى أن المكلف يجب عليه أن يحتاط بلحاظ الواقع، يعني أن الواقع ثابت في حقه، في غرف الشك والجهل هو يجب عليه أن يصل إلى هذا الواقع الثابت في حقه. هذا معنى أن الواقع ليس مقيدا بالعلم والأحكام الواقعية ليست مقيدة بالعلم، بل هي ثابتة في ظرف العلم وفي ظرف الشك. لو فرضنا أن العلم كان دخيل في أصل ثبوت الحكم الواقعي وبالتالي دخيل في تحقق المفسدة لما طلب من المكلف حتى على وجه الاستحباب، حتى على وجه الترغيب أن يحتاط بلحاظ الواقع. لماذا؟ لأن العلم دخيل في الواقع، فما عدم العلم كما هو المفروض لا واقع حتى يجب الاحتياط بلحاظه. هذا المصنف يجعله دليل على أن الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات ليست مشروطة بالعلم، بل ثابتة في حق العالم وفي حق الجاهل. إذن الجاهل حينما يرتكب الفعل الذي يجهل بحرمته هو يرتكب الحرام الواقعي، وبحسب تعبير المصنف يرتكب القبيح الواقعي. التسبيب في إلقاء المكلف في القبيح الواقعي يقول المصنف بأنه قبيح بحكم العاقل، فإذا كان قبيحا بحكم العاقل يكون شنو؟ حراما. وهذه هي القاعدة التي نبحث عنها في المقام. هذه القاعدة تقول بأنه يحرم التسبيب في إلقاء المكلف شنو؟ الجاهل في الحرام الواقعي. أليس هذه القاعدة؟ هذا الدليل يقول أن المكلف في حال الجاهل حينما يرتكب الفعل الحرام واقعا هو يرتكب الحرام الواقعي، يرتكب القبيح الواقعي، غاية الأمر أنه يكون معذور في هذا الارتكاب، يكون معذور، لكن عذره وعدم مؤاخذته لا تعني أنه لا يرتكب الحرام الواقعي، لا، هو يرتكب الحرام الواقعي، يعني يرتكب القبيح واقعا. والتسبيب في إيقاع المكلف في ارتكاب القبيح في ارتكاب الحرام أيضا يكون قبيح بحكم العاقل. إذن التسبيب في إلقاء المكلف في المفسدة الواقعية في القبيح الواقعي في الحرام الواقعي يكون ماذا؟ قبيحا. هذا دليل عقلي غير الروايات السابقة، وحينئذ هذا يكون دليلا عقليا على ماذا؟ على هذه القاعدة التي ذكرها المصنف. بلي يكفي أن نقول أنه قبيح عقلا، هذا المقدار الثالث، يعني يكفينا أن نحكم بالقبح العقلي من قبيل الأمور التي نثبت بها الأحكام الشرعية، من قبيل البراءة التي نثبت بها بقبح العقاب بالأبيان، قبيح عقلا، هذا المقدار الثالث. ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك. هذا دليل المصنف على أن أكل الحرام وشربه ولو مع الجهل قبيح. الدليل هو هذا، أن الشارع يطلب من الجاهل الاحتياط، وهذا يكون دليل على أن الواقع لا يكون مقيدا بماذا؟ بالعلم. وإلا لو كان مقيدا بالعلم إذن في حال الجهل لا واقع في حق المكلف، فلا معنى لأن يطلب منه الاحتياط لحاضر هذا الواقع. ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط. هذا الدليل، ليش لم يحسن الاحتياط؟ لأنه لا واقع ولا قبح في الواقع، لأن القبح مقيد بالعلم، فمع الجهل لا قبح، يعني لا حكم واقعي، فإذا لا معنى لأن يكون الاحتياط مطلوب بلحاظ تحصيل ذلك الواقع. لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح وهو قبيحا عقلا، يعني الإغراء بالقبيح، إلقاء المكلف في القبيح يكون قبيح لحكم العاقل. هذا واضح إلى هنا؟ بل القضية أكثر من هذا، يقول المصنف يترقى أكثر من حرمة تغرير الجاهل وإلغاء وإلقاء الجاهل في الحرام الواقعي. يقول بل يمكن أن يقال بوجوب الإعلام ولو من دون التسبيب. هذه مسألة في الحقيقة غير مسألتنا، وإن كان المصنف أيضا يدخل في تفاصيلها، وهو ما يعبر عنه في لسانهم بوجوب إعلام الجاهل، يعني الجاهل الذي يرتكب شيئا بتخيل أنه شنو؟ أنه حلال، وأنا أعلم أنه شنو؟ حرام، أنه مخالف للشارع، ولو من دون تسبيب، هل يجب علي الإعلام؟ إعلامه بأن ما يرتكبه حرام واقعي وقبيح واقعي، أو لا يجب الإعلام؟ أمثلة كثيرة، شخص يصلي في ثوب نجس، أنا أعلم بنجاسته لكنه جاهل بنجاسته، هل يجب علي إعلامه وتنبيهه أو لا؟ واضح. شخص مثلا ينسى أن يمسح رأسه في الوضوء، أو يغسل رأسه في الغسل مثلا ينسى ذلك فيكون معذور، هل يجب علي تنبيهه على ذلك أو لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومسألتنا واضح جدا. في مسألتنا كنا نفترض أن هذا الشخص الذي نتكلم عن وجوب الإعلام عليه واضح هو يكون سببا في إلقاء الغير في ماذا؟ في الحرام الواقعي، يكون سببا في إلقائه في الحرام الواقعي والقبيح الواقعي بأن يبيعه الدهن المتنجس ولا يعلمه بأنه شنو؟ بأنه نجس. حينما يبيعه الدهن المتنجس مع ترك الإعلام هذا يكون بالبيع مع ترك الإعلام سببا في إلقاء الطرف المقابل في الحرام الواقعي. هذه مسألة الشيخ وغير الشيخ حكموا بوجوب الإعلام وبحرمة تغرير الجاهل. المسألة الأخرى هي أنه هل يجب إعلام الجاهل الذي يفعل فعلا مخالفا للواقع؟ ولو كنت أنا الذي نتكلم عن وجوب الإعلام عليه، ولو كان هذا الشخص غير سبب وليس سبب وليس دخيل في وقوع ذلك الطرف في الحرام الواقعي، واضح؟ شخص يصلي، هو يصلي وحده لا علاقة لي به أصلا، أنا لم أقدم إليه الثوب النجس، واضح ثوبه تنجس في الطريق، أنا رأيت الدم عليه لكنه غير ملتفت، هل يجب علي إعلامه أو لا؟ الشيخ يقول بأنه في هذه المسألة أيضا قد يقال بماذا؟ بوجوب الإعلام. ثم يستشهد بكلام للعلامة في أجوبة المسائل المهنائية، سأله هذا الرجل عن هذه المسألة بنفسها، عن ثوب من رأى في ثوب المصلي نجاسة هل يجب عليه الإعلام أو لا؟ العلامة أجاب وقال بأنه يجب الإعلام، واستدل على ذلك بوجوب النهي عن المنكر، فكأن هذا الدليل هكذا يمكن تصويره، بأن هذا الفعل الذي يصدر من المكلف يعتبر ماذا؟ منكرا. لماذا؟ لأنه مخالفا للواقع، فيجب ماذا؟ يجب النهي عن المنكر. المصنف يعلق على هذا الكلام يقول لكن إثبات هذا مشكل جدا، يعني إثبات وجوب الإعلام في هذه المسألة بدليل وجوب النهي عن المنكر مشكل جدا. واضح لماذا مشكل؟ لأن أدلة وجوب النهي عن المنكر يشترط في تحققها يشترط ماذا؟ يشترط تحقق موضوعها، وموضوعها هو عبارة عن المنكر، يجب النهي عن ماذا؟ عن المنكر. ومن الواضح أن الفعل حينما يصدر من المكلف في حال الجاهل لا يعتبر منكرا، الفعل حينما يصدر من المكلف في حال الجهل لا يعتبر منكرا، فلذا لا يجب على الإنسان نهيه عن ماذا؟ عن هذا المنكر. النهي عن المنكر إنما يكون واجبا إذا كانت الحرمة فعلية بالنسبة إلى الفاعل، ولا تكون الحرمة فعلية إلا إذا كان ملتفتا عالما بالحرمة وبالموضوع، حينئذ تكون الحرمة بالنسبة إلى فعلية، كمن يشرب الخمر وهو يعلم بحرمة شربه ويعلم بأنه شنو؟ خامر، حينئذ الحرمة تكون فعلية بالنسبة إليه، فيكون ما فعله ماذا؟ منكرا، حينئذ يجب علينا أن نهيه عن ماذا؟ عن هذا المنكر. أما الجاهل بالنجاسة، الجاهل بحرمة شرب الخمر مثلا، هذا قد يقال بأنه لم يفعل منكرا أصلا حتى يجب علينا نهيه عن المنكر. لكن استشهاد المصنف بالرغم من أنه لا يوافق العلامة على ذلك، استشهاده في محله، يعني يريد أن يقول بأن هناك في مسألة وجوب إعلام الجاهل من يدعي وجوب الإعلام من دون التسبيب، إذن فما ظنك في مسألتنا التي هي عبارة عن وجوب الإعلام مع افتراض شنو؟ مع افتراض التسبيب، من باب أولى أن يكون هذا ماذا؟ حراما. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في التفاصيل وتشقيقات بنفس هذه المسألة نقرأها. قال بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله، قد يقال هنا أيضا بوجوب الإعلام من دون تسبيب، وهو الذي صرح به في أجوبة المسائل مهنائية. حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاستان، فأجاب بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر. هذا كلام العلامة. الشيخ المصنف يعلق على ذلك يقول لكن إثبات هذا مشكل. قلنا أن الإشكال من هذه الجهة، من جهة أن أدلة وجوب النهي عن المنكر لا تشمل هذه الصورة، مضافا إلى وجود أدلة كما يذكر في محله صريحة ودالة على عدم وجوب الإعلام في هذه المسألة الثانية، مضافا إلى وجود أدلة صريحة في عدم وجوب الإعلام في المسألة الثانية، منها حديث اللمعة المشهور المعروف الذي يرويه الصادق عليه السلام، قال قيل لأبي وهو في الحمام، مضمون الحديث طبعا، قيل لأبي وهو في الحمام حديث اللمعة، بقيت لمعة في ظهرك لم تغسلها، يعني المقدار على ظهره عليه السلام لم يصل إليه الماء في حال الغسل، فكان جوابه عليه السلام ما مضمونه أنه ما ضرك لو سكت. قال القائل ما ضرك لو سكت، هذا يكون دليل صريح في ماذا، والرواية معتبرة أيضا، صريح في عدم وجوب إعلام الجاهل بالموضوع أو بالحكم، مضاف إلى وجود أدلة أخرى تدل على عدم هذا الوجود من دون تكذيب. طبعا هذه المسألة مو هي مسألتنا، وإنما هي مسألة ثانية، يقول المصنف أن إثبات الحكم فيها يكون مشكلة. والحاصل أن هنا أمور أربعة، الأمور الأربعة التي يقدمها المصنف هي عبارة عما إذا، الأمر الأول أن نفترض أن فعل الشخص يكون علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، شقوق، هاي شقوق في، لا مو شروط، لا شقوق في القاعدة. الأمر الأول أن نفترض أن فعل الشخص يكون علة تامة لتحقق الحرام في الخارج، من قبيل ما إذا أكره زيد عمرا على ارتكاب الحرام، بحيث يكون هذا الإكراه الصادر من زيد علة تامة لصدور الحرام من عامر. في هذه الحالة لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في حرمة ذلك، ولا إشكال في أن الإثم والوزر يكون على هذا المسبب بنحو العلة التامة، بل وزره يكون أعظم من وزر من يرتكب الحرام. لماذا؟ لأنه سبب في وقوع الحرام مضافا إلى تحقق الظلم بالنسبة إليه، لأنه ظلم الطرف المقابل، فيكون وزره أشد من الوزر الذي يترتب على ارتكاب نفس الحرام خارجا، وذلك لأجل الظلم، فإن الظلم هنا متحققا أيضا، فيكون الوزر أشد. طبعا المصنف يمثل ذلك بمثال الإكراه، يعني كمن أكره الطرف المقابل على ارتكاب الحرام. الإكراه يمكن تصوره على نحوين، في بعض الأحيان الإكراه قد يصل إلى حد الإلجاء، وفي بعض الأحيان لا يصل إلى حد الإلجاء، وهذا التقسيم لا بد منه، يقسمونه في الكتب الفقهية وفي الفروع الفقهية. الإكراه إذا وصل إلى حد الإلجاء حينئذ يصلح أن يكون مثالا لهذا القسم الأول. لماذا؟ لأن المكره حينما يلجأ الطرف المقابل إلى ارتكاب الحرام، بحيث يكون الطرف المقابل مسلوب الاختيار، حينئذ يكون فعله علة تامة لصدور شنو؟ لصدور الحرام. حينئذ يكون مثال للعلة التامة، لأن الإكراه وصل إلى حد الإلجاء. كمن هكذا قيد شخصا مثلا وفتح فمه ثم ألقى فيه ماذا؟ ألقى فيه الخامر، هذا إكراه واصل إلى حد الإلجاء، حينئذ يكون فعل هذا الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج. في بعض الأحيان الإكراه لا يصل إلى حد الإلجاء، يعني يبقى المكره له اختيار في الجملة. في هذه الحالة لا يصح أن يكون هذا مثال للقسم الأول، كما إذا فرضنا أن الظالم توحد شخصا بأنك إذا لم ترتكب الحرام فسوف أفعل الفعل الفلاني مثلا، سوف أزجنك أضربك مثلا، هذا إكراه وقد يكون موجبا لارتفاع الحرم بالنسبة إلى المكره إذا كان الضرر مما لا يتحمل، لكنه غير واصل إلى حد الإلجاء لأن ذلك الطرف المقابل يشرب الخمر غير مسلوب الاختيار كما هو واضح، وإنما يشرب الخمر لأجل دفع ذلك تلك المفسدة التي تترتب على تقدير عدم الشرب. هنا لا يمكن أن نقول أن فعل هذا الظالم أصبح علة تامة علما بصدور الحرام، لا ليس علة تامة. إذن ما يكون علة تامة هو الإكراه الواصل إلى حد الإلجاء، حينئذ يكون هذا علة تامة. لماذا؟ لتحقق الحرام في الخارج. ولعل مقصود المصنف من الإكراه في القسم الأول هو الإكراه الواصل إلى حد الإلجاء حتى يكون علة تامة. قال: أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، أي على هذا الشخص الذي أصبح علة تامة لصدور الحرام، بل أشد لظلمه، يعني هذا الظالم لا يتحمل فقط وزر الحرام بل يتحمل ما هو أشد من وزر الحرام. لماذا؟ لأجل انطباق عنوان الظلم على ما صدر منه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون فعله سببا للحرام لا علة تامة، هذا القسم الثاني ما نحن فيه يكون مصداقا له وداخلا فيه، كمن قدم إلى غيره طعاما نجسا مثلا أو ضاع غيره دهنا نجسا من دون إعلامه، حينئذ يكون سببا لوقوع الحرام من الطرف المقابل. واضح. هنا لا يمكن أن يكون مثال للعلة التامة لأن هذا البيع أو هذا التقديم لا يكون علة تامة لتناول الطرف المقابل علما للحرام ولارتكاب الحرام، لكنه يكون سببا. وهي مسألتنا أن التسبيب في وقوع الحرام من الشخص المقابل هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ إذن هذا القسم الثاني هو محل الكلام، هو عبارة عن القاعدة التي ذكرها المصنف سابقا واستدل عليها بالوجوه النقلية والعقلية. يقول المصنف بأنه عرفت بأنه في هذا القسم أيضا نحن نلتزم بالحرمة، يعني بحرمة التسبيب في وقوع الحرام في الخارج، فكأن الحرام ينقسم إلى قسمين: ارتكاب الحرام مباشرة وارتكابه كما قلنا بالتسبيب، كل منهما يكون حراما. والسر في ذلك بنظر المصنف هو هذا، يعني مضافا إلى الأدلة السابقة التي تدل على هذه القاعدة، فإذا كان السبب أقوى من المباشر حينئذ يكون الحرام عليه والوزر عليه أيضا، بل الضمان أيضا يستقر بالآخر على من؟ على السبب لا على المباشر. فليقول المصنف أن هناك قولا في باب الضمان أن الضمان من البداية يكون على السبب، لا أنه يثبت أولا على المباشر ثم يستقر على السبب، لا هناك قول بأن الضمان في البداية لا يستقر ولا يثبت إلا في حق ماذا؟ إلا في حق السبب. إذن في هذه الصورة لا إشكال في الحرمة لأن السبب أقوى من المباشر، ولا إشكال أيضا في الضمان ويكون الوزر أيضا على السبب، وهذا هو محل الكلام. بناء على هذا حينئذ مصداق من مصادر هذه القاعدة ما نحن فيه، وهو بيع الذهن المتنجس إلى الجاهل من دون إعلامه، هذا فعل محرم. لماذا؟ لأنه يكون هذا البايع سببا في صدور الحرام من الطرف المقابل. آه. يعني الفرق فقط هو هذا، انه مره نقول ان الضمان يثبت للمباشر، ها يرجع المباشر، هذه المسألة الصورة، هذه المسألة. ثم بعد ذلك استقر الضمان على من؟ على المسدد. أكو قول يقول لا، من البداية أصلا الضمان يستقر على من؟ على المسدد. ثانيها أن يكون فعله سببا للحرام، فمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه. ما نحن فيه يعني ياهو، يعني القاعدة السابقة، يعني أصل الباحث. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر. نسبة فعل الحرام إلى السبب أولى، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر. يستقر عبر أول مرة، يستقر يعني أن الضمان يثبت للمباشر لكنه يستقر على السبب، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. بل قيل، هذا القول في باب الضمان القول الثاني، بل قيل أنه لا ضمان استداء إلا عليه، يعني على السبب، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فحينئذ نسبة الحرام إليه أولى، يعني حينئذ يقال أنه هو الذي فعل الحرام، ولذا يستحق الوزر ويستحق الإثم. القسم الثالث في هذه التشقيقات أن يكون فعل الشخص لا علة تامة كما في القسم الأول، ولا سبب لصدور الحرام في الخارج كما في القسم الثاني، وإنما يكون شرطا لصدور الحرام. وهذا يقول الشيخ يكون على وجهين، يعني ينحل إلى قسمين. الوجه الأول أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، أن يكون الشخص يوجد الداعي للطرف المقابل على إيجاد وتحقيق المعصية خارجا. إيجاد الداعي، المصنف يقول نمثل له بمثالين. مثال الأول من قبيل ترغيب الشخص على المعصية، يأتي إلى الشخص يرغبه على شرب الخمر، شرب الخمر، واضح؟ لا إشكال أن هذا الترغيب يخلق الداعي عند الطرف المقابل لشرب الخمر. هذا يكون حينئذ شرطا في صدور الحرام في الخارج. لماذا يكون شرط؟ لأن المفروض أن الطرف المقابل لولا الترغيب لا يرتكب الحرام، لكن هذا بترغيبه وتحسين المطلب بالنسبة إليه خلق عنده الداعي. الواضح بأن الفعل لا يمكن أن يصدر بلا شنو؟ بلا داعي موجود عند الإنسان نحو تحقيق ذلك الفعل. هذا الداعي لم يكن موجود عند هذا الشخص، وإنما هذا الطرف المقابل خلقه في نفسه. فإذا حقق شرط المعصية، حقق شرط المعصية. هذا مثال في هذه الصورة الأولى. المثال الآخر أن يفعل الشخص فعلا يوجب ارتكاب الحرام من الطرف المقابل، يعني الزوج يفعل فعلا لا علاقة له بذلك الفعل الصادر من عامر، لكن هذا الفعل من باب العناد يوجب شنو؟ وقوع عامر في ارتكاب الحرام، من قبيل سب آلهة الكفار كما يمثل المصنف، الموجب لإلقائهم في سب ماذا؟ في سب المولى سبحانه وتعالى، واضح؟ أو سب آباء الناس، الموجب شنو؟ أن يسبوا أبيه، يعني يقعوا في الحرام عنادا وردا على هذا السب الصادر منه. هنا أيضا يكون هذا الفعل، هذا السب من قبل الشخص، يكون سببا، يكون شرطا لتحقق الحرام من الطرف المقابل، لأن الطرف المقابل لولا هذا، لولا هذا السب لا يسب أبا ذلك الشخص، لا يسب الشارع، لكن هذا حينما يسب آلهة الكفار هو ذاك يجيب عليه ويعانده ويسب الشارع مثلا، فحينئذ يقع في ارتكاب الحرام. هذه المثال أيضا بما إذا كان فعل الشخص شرطا لصدور الحرامي في الخارج. هذا كله مثال للصورة الأولى التي هي عبارة عن شنو؟ عن أن يكون من قبيل إيجاد الداعي. الصورة الثانية أن يكون شرط لكنه ليس من قبيل الداعي. شرط يعني أن الحرام لا يقع لولا هذا الشرط، لكنه ليس من قبيل الداعي، من قبيل المسألة التي سيأتي بحثها مفصلا، بيع العند ممن يعلم أنه يصنعه خامر. زيد يبيع العنب والحال أن إلى عامر، والحال أنه يعلم أن عامر يصنعه شنو؟ خامر. إن شاء الله هو يسوي خامر فيبيعه العنب. هذا طبعا ليس علة تامة لصدور الحرام، وليس سببا في صدور الحرام، ولا داعيا، لأن الداعي موجود عند ذلك الطرف، عند عامر الداعي لصنع الخمر موجود. يعني أن صدور الخمر له داع عند عامر، باعه هذا العنب أو شنو، أو لم يبعه العنب، الداعي عنده موجود من البداية، لكن هذا شرطا آخر يكون موجبا لتحقق الحرام في الخارج. حينئذ هل يكون هذا حرام أو لا يكون حرام؟ المصنف في الصورة الأولى يقول الظاهر حرمة الصورة الأولى، القسم الأول بكلا صورتيها، يعني مسألة صورة الترغيب وصورة شنو؟ العناد، التي جعلها المصنف جعل كل منهما مثال علما لصورة كون فعل الإنسان داعيا، يعني موجب لحدوث الداعي لارتكاب الحرام عند الطرف المقابل. يقول الظاهر حرمة كلا القسمين، بل يقول أن الروايات دلت على حرمة كلا القسمين. وأما القسم الثاني الذي هو شرط غير الداعي من قبيل بيع الخامر العنب ممن يعلم أنه يصنعه خامر، يقول هذه مسألة سيأتي بحثها مفصلا فيحيلها إلى ما سيأتي. القسم الرابع والأخير هو أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع، لا هو علة تامة ولا هو سبب ولا شرط، لكنه شنو؟ بمثابة عدم المانع. يعني شنو بمثابة عدم المانع؟ يعني أن صدور الحرام أيضا يتوقف عليه، لكن توقف الشيء على شنو؟ على عدم مانعه، لا على علته التامة ولا على سببه ولا على شرطه، وإنما توقف الشيء على شنو؟ على عدم مانعه، لوضوح أن المعلول يتوقف أيضا على من؟ على عدم المانع، كما يتوقف على شرطه وسببه وعلته التامة. حينئذ هذا الفعل الذي هو بمثابة عدم المانع، واضح؟ هل يكون حراما أو شنو؟ أو لا يكون حراما؟ هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ هذا محل هذا القسم الرابع. هذا القسم الرابع أيضا المصنف يقسمنا إلى قسمين، يقول تارة نفترض أن هذا الفعل الذي هو بمثابة عدم المانع يكون مع افتراض الحرمة الفعلية، والصورة الثانية أن نفترض أنه شنو؟ لا مع الحرمة الفعلية. مع الحرمة الفعلية أمثلتها الواضحة هي أمثلة النهي عن المنكر. النهي عن من؟ عن المنكر. أمثلتها الواضحة هي هذا، أمثلة الصورة الأولى، الشخص الذي يرتكب الحرام مع التفاته إلى أنه حرام، مع علمه بأنه حرام، مع علمه بأنه منكر، صدور الحرام منه طبعا موقوف على مقتضيه وسببه وشرطه، وأيضا موقوف على من؟ على عدم الرجع، واضح؟ وإلا إذا رجع من قبل الغير لا يشرب ماذا؟ لا يشرب الحرام، إذن موقوف على عدم الرجع، إذن الرجع يشكل شنو؟ مانع، واضح؟ فهل يجب الرجع أو لا؟ هاي مسألة النهي عن المنكر تكون مثال لهذه الصورة. ليش مثال لهذه الصورة؟ لأنها تكون مع افتراض أن الحرمة شنو؟ فعلية في حق المرتكب، لأن المفروض أن المرتكب عالم بأن هذا منكر. غاية الأمر أنه قد يحول بين وبين ارتكاب المنكر رادع مانع يمنع من شرب الخمر، حينئذ يشكل هذا ماذا؟ مانع. حينئذ هل يجب ذلك أو لا؟ المصنف يقول بأنه من الواضح هو وجوب الرد تمسكا بماذا؟ بأدلة وجوب النهي عن المنكر إذا توفرت شرائط النهي عن المنكر، وهذا واضح جدا لأنه هنا يجب الرد. إذا ارتدع بالإعلام فبها، لم يرتدع فباليد باللسان، يجب ردع، يعني يجب الحيلولة بينه وبين ماذا؟ وبين ارتكاب المنكر، ولو كان باليد وبمختلف الوسائل. إذا توفر الشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا يجب الردع بلا إشكال، والسكوت يكون إثما وارتكابا إما للحرام. وأما الصورة الثانية وهو افتراض أن الفعل من قبيل عدم المانع لكن مع عدم الحرمة الفعلية، هذا مثال شنو؟ المصنف يقول مثال ما نحن فيه، ياهو ما نحن فيه، يعني مو أصل المسألة، وإنما هاي المسألة اللي اتطرق إلى المصنف بالأخير اللي هي عبارة عن وجوب إعلام جاهل مع عدم التسبيب. واضح؟ هاي المسألة اللي ذكرها العلامة في أجوبة المسائل المهنائية. إذا رأى شخص يصلي في ثوب نجس هل يجب علي الإعلام أو لا؟ رأيت شخصا يرتكب يريد أن يشرب الخمر لكنه يعتقد أنه شنو؟ أنه ما، هل يجب علي إعلامه أو لا؟ هذه تكون مصداق ومثال لهذه الصورة الأخيرة. لماذا؟ لأنه هنا صدور الحرام موقوف على من؟ على عدم الإعلام، فالإعلام يشكل شنو؟ مانع. ماشي؟ الجاهل بأن الثوب الذي يصلي فيه نجس، الجاهل بأن الدهن الذي اشتراه نجس، حينما يشتري هذا الدهن النجس سوف يرتكبه فيما هو مشروط بالطهارة، موتي سوف يأكله يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، وهذا حرام. الذي يحول دونه ودون ارتكاب هذا الحرام وصدور الحرام منه شنو هو؟ الإعلام من قبل البايع. فإذن الإعلام يشكل مانع دون صدور الحرام، إذن صدور الحرام موقوف على عدم الإعلام. واضح؟ توقف الشيء على عدم شنو؟ مو تسبيب، هاي مو مسألة، مو تسبيب، هاي مو من هذا، من الشخص الخارجي. حينما أرى شخصا يرتكب يريد استعمال الدهن المتنجس فيما هو مشروط بالطهارة مع علمي بأنه نجس، هل يجب علي إعلامه أو لا؟ إعلامي يحول بينه وبين ارتكاب الحرام، فيكون صدور الحرام من الطرف يكون موقوفا على شنو؟ على 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 ماذا؟ على عدم الإعلام. يعني مع عدم الإعلام سوف يصدر الحرام في الخارج، إذا الإعلام يشكل مانع، فصدور الحرام يكون موقوف على عدم الإعلام، يعني على عدم المانع. لكن هنا هذا مع افتراض أن الحرمة ليست فعلية. لماذا؟ لافتراض الجهل في حق الطرف، لأن هذا الشخص الذي يرتكب هذا الحرام يرتكبه بحسب الفرش جاهلا، ومع الجهل الحرمة لا تكون فعلية. فهل يجب الإعلام؟ واضح، يعني يجب إيجاد المانع والحائل دون وقوع الحرام، كما يجب النهي عن المنكر والرادع في الصورة الأولى الحائل دون صدور الحرام، أو لا، لا يجب الإعلام، ما نشأ الذي هو حيصلي، حيصلي في الثوب النجس. واضح، هو معذور لأنه جاهل، أنا لا يجب علي تنبيهه. هذه هي المسألة اللي يتطرق لها العلامة في هذه الأجوبة. فحينئذ هل نلتزم بوجوب الإعلام في هذه الصورة أو لا؟ طبعا هذه الصورة غير أصل الكلام في محل الكلام، في محل كلامنا افتراض وجوب الإعلام مع التسبيب اللي دخل في القسم الثاني واللي فرغ المصنف من حرمته، ووجوب الإعلام يعني وحرمة ترك الإعلام والسكوت مع التسبيب. لكن في هذه الصورة الأخيرة هل يجب الإعلام؟ هل يجب إيجاد المانع والحيلولة دون صدور الحرام أو لا؟ هاي المسألة اللي حكم العلامة بوجوب الإعلام فيها. المصنف يقول أن هذه المسألة يمكن تقسيمها إلى قسمين. تارة نفترض أن ذلك الحرام الذي يصدر من الشخص والذي يكون الإعلام حائلا دون صدوره، تارة يفترض أنه من قبيل المحرمات التي نعلم من ذوق الشارع بحسب التتبع أنه لا يريد تحققها في الخارج ويهتم بها كثيرا، كالمحرمات المتعلقة بالدماء والفروج والأموال التي نعلم بأن الشارع يهتم بها كثيرا. هذه الأمور الشارع اهتم بها، والدليل على أنه اهتم بها هو أوجب الاحتياط فيها، بينما جعل البراءة في بقية الموارد المشكوكة. في باب الدماء، في مسألة الدماء الشارع أوجب الاحتياط، واضح. في مسألة الفروج أوجب الاحتياط، وكذلك في الأموال المهمة أيضا أوجب الاحتياط فيها. هذا دليل يكون على اهتمام الشارع بعدم تحقق تلك المنكرات في المحرمات الواقعية. وتارة نفترض أن المحرمات التي نتكلم عنها والتي يكون الإعلام حائلا دون تحققها، لا، محرمات عادية من قبيل صلاة الثوب النجس، واضح، من قبيل الغسل بلا إكماله، ترك دمعة على الظهر مثلا، من هذا القبيل. المصنف يقول لا إشكال في وجوب الإعلام في الصورة الأولى، يعني فيما إذا فرضنا أن المنكر والحرام كان من المحرمات التي نعلم من الشارع أنه لا يريد تحققها في الخارج أصلا. فإذا فرضنا أننا رأينا زيدا يريد قتل شخص، واضح، بتخيل أنه مهدور الدم، بينما أنا أعلم بأنه شنو؟ محسوم الدم. هذا مثال لما نحن فيه، يعني إعلامي يشكل شنو؟ مانع، فصدور الحرام يعني صدور الكتاب هذا المخالفة موقوف على عدم الإعلام، توقف الشيء على عدم مانعه. هل يجب علي الإعلام أو لا؟ المصنف يقول يا ترى بل يجب الإعلام، لأن القتل كمخالفة للواقع هذا الشارع لا يريد تحققه، وهذا لا يريد تحققه أصلا. هذا الشيء الشارع يهتم به كثيرا، ولذا أوجب الإحتياط. نفس الكلام في باب الفروج، إذا أراد الزواج بامرأة بالتخيل أنها محللة له، بينما نعلم أنها مثلا رضيعته، واضح، هل يجب علي الإعلام والحيلولة بينه وبين صدور الحرام أو لا؟ مصنف يقول أيضا شنو هنا؟ يجب الإعلام، لأن الشارع يهتم بمسألة الفروج. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأموال المهمة طبعا الخطيرة التي يهتم بها الشارع. وأما في الصورة الثانية، يعني فيما عدا هذه الأقسام، المصنف يقول بأن الإسلام من الإعلام فلا يساعد عليه، والاستدلال بالنهي عن المنكر بينا ما فيه، قلنا بأنه هذا لا يتم، لأن وجوب النهي عن المنكر فرع شنو؟ تحقق المنكر، والمنكر لا يتحقق إلا مع الانتفاج إلى الحرمة وإحراج المنكر، أما مع الشرك الحرمة جهل الحرمة فالصحيح هو أنهم لا يتحقق المنكران، حتى يجب علينا شنو؟ نهيه عن المنكر. إذن رأي الشيخ النهائي هو في المسألتين اللتين هما محل الكلام، المسألة الأولى يعني إعلام الجاهل مع استراب التسبيب، الشيخ يرى أنه واجب وتركه شنو؟ حرام، تمسكا بقاعدة حرمة تغرير الجاهل وإلقائه في الحرام الواقعي مع التسبيب. وفي المسألة الثانية التي استطرد إليها، وهي حرمة وجوب إعلام الجاهل من دون التسبيب، الشيخ يستشكل في وجوب الإعلام إلا في الموارد المهمة التي يهتم بها الشارع والتي لا يريد الشارع تحققها كيفما اتفق، يعني ولو مع افتراض الجاهل والشيخ الشارع لا يريد تحققها، ولذا جعل فيها الاحتياط. وفي الأمور الأخرى الشارع جعل البراءة مع علم الشارع بأن البراءة قد تؤدي المنع لارتكاب ذلك الزنا حرام. وهذا التحريمية الشارع جعل البراءة مو واضح بأن جعل البراءة في الشبهات التحريمية قد يؤدي في بعض الأحيان إلى شنو؟ إلى ارتكاب ذلك الحرام الواقعي. مع ذلك الشارع جعل شنو؟ البراءة. هذا خير دليل على أن الشارع ما يهتم جدا بذلك الحرام الواقع المشكوك. وإلا لو كان يهتم كثيرا بذلك الحرام الواقع المشكوك لما جعل البراءة. واضح لجعل طريقا واصلا آخر يؤدي إلى الاجتناب عن ذلك الحرام الواقعي. وما هو الآخر؟ والاحتياط. فحينما يجعل الشارع الاحتياط في باب الدماء والفروج والأموال الخطيرة هذا معناه أنه يهتم كثيرا بتلك المحرمات ويريد عدم تحققها. إذا علمنا ذلك حينئذ يجب الإعلام، يعني يجب الحيلولة بين المكلف وبين صدور ذلك الحرام منه. ليش؟ لأن الشارع لا يريد تحقق تلك المحرمات في الخارج ولو في حال الجهل، ولو في حال الجهل والشك، بخلاف المحرمات الأخرى. فالظاهر أنه لا يجب الإعلام، بل قلنا بأن هناك روايات وأدلة خاصة تدل على عدم وجوب الإعلام كحديث الجمحة وإنسان حديث الجمحة. فالظاهر اللي ذهني أكو رواية خاصة في الثوب الذي يراه الإنسان نجسا ويصلي فيها الطرف، قال لا يجب الإعلام. الثالث أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين: أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها، هذا مثال للداعي، كترغيب الشخص على المعصية فكأنه يخلق داعي في نفس الطرف حتى يصف بالحرام. واضح، بحيث لولا هذا الداعي ذاك ما يرتكب شنو؟ ما يرتكب الحرام. واما لحصول العناد، هذا ايضا مثال للداعي، ها العناد يخلق ايضا داعي عند الطرف المقابل لكي يرتكب شنو؟ الحرام عنادا. واما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصيه كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا. لا تسبوا الذين لا يقرانين الذين كفروا عدوا بغير علم، الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. والظاهر حرمة القسمين، يعني ما كان داعي سواء كان بعنوان الترغيب أو بعنوان العناد. وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. ثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، شرط آخر لكنه مو من قبيل الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله شنو؟ خمرا. وسيأتي الكلام في هذا الكثير الكلام دي مفصل أنه حرام هذا أو لا. الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا تارة يكون مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع عن من المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، يعني مع اعتراض التفات الفاعل وعلم بالحرام. وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. هاي العبارة ما نحن فيه، وديش العبارة السابقة أيضا في كما فيما نحن فيه اللي ذكرها في ذيل الصورة الثانية. في ذيل الصورة الثانية مو قال ومثله ما نحن فيه؟ واضح؟ هاي كأنه أوجبت نوع من اللف عند بعض المحشين المعلقين، أنه شنو في الصورة الثالثة يقول كما فيما نحن فيه، في الصورة الرابعة أيضا شنو يقول كما فيما نحن فيه، دون ما نعرف فيه يدخل في الثالثة في الثانية في الرابعة أو لا. طبعا هذا واضح صراحة من خلال الباحث، ما نحن فيه اللي دخل بالصورة الثانية هو أصل المسألة، يعني إعلام الجاهل مع التكفير، بينما ما نحن فيه الذي دخله بالصورة الرابعة ياهو مسألة ثانية، يعني إعلام الجاهل مع عدم التكفير. واضح هذا جدا. قال يعني ما نحن في المدلس تطرقنا إليها كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه عن يعني المسألة التي استقربنا إليها أخيرا، فإن صدور الحرام منه أي من الجاهل مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ وفيه إشكال. صلى الله عليه وسلم. هاي أشرب الشريط خلاص.